وقوله وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ تجل الشر.
وكان ابن سيرين، هذا التعليق وصله المصنف في التاريخ عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عنه، وروى ابن أبي شيبة عن هشيم عن خالد عنه أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه، والإسنادان صحيحان، فيحمل على أنه كان واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحته بالتحريك. وفي ابن ماجة عن أبي رافع مرفوعا نحوه بإسناد ضعيف.
بس هذا محل إشكال، وهو إذا كان على الإنسان خاتم هل يجب عليه أن يغسل ما تحته أو يعفى عنه؟ المسألة تحتاج إلى تحرير. أما إذا كان واسعا يدخل الماء من تحته فالأمر واضح، لكن إذا كان ضيقا لا يدخل الماء من تحته فهل يجب أن يخلع هذا الخاتم ويغسل ما تحته أو أن نحرك حتى يدخل الماء إلى ما تحته أم ماذا؟ الفقهاء يقولون إنه يحرك خاتمه، ومن المعلوم أننا إذا أخذنا بقولهم يشترط لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة فإنه يجب أن أن نزيل الخاتم إذا كان ضيقا أو نحركه إذا كان واسعا يدخل من تحته الماء. والمسألة تحتاج إلى نظر وإلى تحرير، فمن يحررها منكم؟ لا أحد، لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، أيام اختبارات.
اختبارات؟ إيه.
نعم.
لا خالد؟
إيه نعم، لا لكن يعني على المهلة يا شيخ.
ها؟
على المهلة يعني. معنى أني أمهل.
إلى أجل غير مسمى.
وأنا بحاول أنه يكون غدا إن شاء الله.
طيب، حاول أجل لك إلى بعد غد. طيب هذه واحدة. الشيء الثاني، إذا ثبت أنه لا يجب تحريك الخاتم وأن هذا مما يسامح به لأن الدواعي تتوافر على نقله، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحرك خاتمه أو أنه كان ينزعه إذا توضأ، فهل يلحق به السير الذي تربط به الساعة أو لا؟ الظاهر أنه لا يلحق به، وأنه لا بد من فك الساعة ليوصل ما تحت السير. ووجه ذلك أن ما تحت سير الساعة جزء كبير ليس كالخاتم، فلا يصح أن يلحق به. ولأن فك الساعة لغسل ما تحت السير من مصلحة الإنسان، إذ أن فيه وقاية للساعة عن الماء، وكلما تجنبت إصابة الساعة بالماء فهو أحسن لها. هنا
باب غسل الرجلين في النعلين.
سؤال. ها؟